الوارد عن طريق الإجازة من قبيل الحديث المنقطع، والحديث المنقطع من أنواع الضعيف، والضعيف لا يجوز العمل به. إذن هم يعدون الحديث المروي عن طريق الإجازة، يعدونه ماذا؟ منقطعا. والحديث المنقطع لا يجوز العمل به لأنه ليس حجة في الدين، لأنه من أقسام الضعيف. هذا القول الثاني. القول الرابع، هذا قول أغرب من الأقوال السابقة، هو أن تكون الإجازة أبلغ من السماع، أن تكون الإجازة أبلغ من السماع. إذ السماع هو أعلى صورة من صور التحمل، وهو لا يحتمل الواسطة، لأن الراوي قد سمع الحديث مباشرة من المحدث، وأما الإجازة فلم يسمع الحديث من المحدث، وإنما أجاز له المحدث أن يروي عنه ذلك الحديث. هذا أيضا قول من الأقوال التي قيلت في هذا الباب. القول الخامس،
وقيل أكثر من السماع والتساوي فيه.
والتساوي هذا هو القول الخامس. القول الخامس وقول من سوى بين السماع والإجازة، فقال لا فرق بين السماع والإجازة فهما من باب واحد، إلا أن السماع فيه تفصيل والإجازة فيها إجمال. وهذا أيضا من الأقوال الغريبة في هذا الباب. هناك القول الثابت، وهو قول الأقوى في هذا الباب، وإليه أشار المؤلف بقوله
الحق أن يراجعوه.
نعم، والحق الذي ينبغي عليه الاعتماد هو أن الإجازة صورة من صور التحمل، معتبرة في هذا الباب. فإذا ورد لنا حديث عن طريق الإجازة جاز لنا أن نحدث به، أي إذا تحملنا حديثا عن طريق الإجازة جاز لنا أن نرويه ونحدث به، ويشرع لنا العمل بما تضمنه من حكم. إلا أن مرتبة الإجازة دون السماع، بل دون العرض والقراءة. إذن فالإجازة في المرتبة الثالثة من مراتب صور التحمل، فهي دون السماع بل دون العرض والقراءة، ولكن تجوز الرواية بها ويشرع العمل بها. وسوف يذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورها وأنواعها، حيث يبدو لنا من خلال تلك الصور الأقوى منها والأضعف. ليست كل صورها على وتيرة واحدة، فمنها الصورة القوية التي تجوز الرواية بها ويشرع العمل بها، ومنها الصورة المختلف فيها، ومنها الصورة الضعيفة التي لا تجوز الرواية بها. ثم قال رحمه الله
وأن هذا السماع استويا لدى أناس من خلق،
واستويا لدى أناس من خلق، أي استويا السماع والإجازة عند الخلف. والمراد بالخلف هنا الذين جاءوا بعد تدوين السنة وجمعها، هذا هو المقصود بالخلف، الذين جاءوا في التاريخ بعد تدوين السنة وجمعها. قالوا لأنها حين دونت أي حين دونت السنة وجمعت وحررت وضبطت فلا يكون هناك فرق بين السماع والإجازة. إذ السنة الآن قد جمعت فسواء أخذتها عن طريق السماع مباشرة أو أخذتها عن طريق الإجازة إذ لا يكون هناك فرق بينهما للاطمئنان على الحديث حيث دون، لأننا إنما نفرق بينهما حيث لم يدون الحديث، نفرق بينهما حيث لم يدون، حيث نطمئن إلى السماع أكثر مما نطمئن إلى الإجازة. أما بعد تدوين السنة وتحريرها وضبطها وجمعها في كتبها فسواء أخذتها عن طريق السماع ولا عن طريق الإجازة لا فرق بالنسبة للحديث، إلا أن الفرق الذي سيكون بينهما من جهة الفضيلة، من جهة الفضيلة والتبرك. فأنت عندما تأخذ من الشيخ الحديث وتسمع منه مباشرة يكون فضلك زائدا على الذي أخذ السنة عن طريق الإجمال. أما بالنسبة للسنة في حد ذاتها فلا تؤثر الإجازة فيها من حيث الصحة والضعف. لماذا قلنا؟ لأنها مدونة، لأنها مدونة، وهذا قول وجيه كما نرى، هذا قول وجيه. ولهذا قال المؤلف استويا لدى أناس من خلف، إذ المراد هنا بالخلف الذين جاءوا بعد تدوين السنة وتحريرها. فهؤلاء قالوا لا فرق بين السماع والسنة، السماع والإجازة لكون السنة قد دونت وحررت وضبطت. ثم قال نعم كما ذكرت، لأن المؤلف قد أطال في هذه سورة التحمل، والموضوع يستحق كل ذلك لكون الإجازة ذات فروع ومسائل لا بد من ذكرها، التي ما زال المؤلف رحمه الله يتابع فيها الكلام على الصورة الثالثة من صور التحمل اللي هي صورة الإجازة. صورة الإجازة من صور التحمل، وقد سبق تعريفها أولا وسبق الخلاف الذي وقع فيها من طرف العلماء، ذكر المؤلف أكثر من قول. كم هي الأقوال التي ذكر؟ نعم، ذكر أقوالا ستة في مسألة الإجابة. أول من هذه الأقوال الستة هو نعم عدم الرواية بها، بناء على ماذا؟ بناء على بناء على أن الشيخ إذا أذن لمن تحمل عنه الحديث بطريق الإجازة كأنه أذن له بالكذب، أي أذن له أن يكذب عليه لأنه أذن له أن يحدث أن يحدث عنه بما لم يسمعه، والشرع قد منع الكذب وحرمه. وعلى علة أخرى أيضا وهي أن يؤدي إلى إبطال الرحلة في طلب العلم. أما العلة الأولى فهي مردودة، مردودة بماذا؟ لأنه لم يأذن له أن يحدث عنه بالسماع، لا، لم يقل له حدث عني بلفظ السماع، وإنما أذن له أن يحدث عنه. لماذا؟ برواية الإجازة. فإذا العلة الأولى غير صحيحة، وأما العلة الثانية فلها نصيب من الصحة عند ذوي الهمم الباردة، وأما ذوي الهمم القوية فإنهم لا يرضون بالإجازة، بل ينتقلون إلى المشايخ ليأخذوا منهم ويضحلون ويتحملون المشقة في سبيل ذلك. والقول الثاني من هذه الأقوال، نعم، وهذه التفرقة في الحقيقة تفرقة بين شيئين متماثلين، إذ كيف تجوز إيش؟ كيف يجوز ولا تجوز؟ يعمل بها ولا يروى بها، هذه تفرقة بين شيئين متماثلين. القول الثالث من الأقوال، نعم، أهل هذا القول تجوز الرواية بها ولا يجوز العمل بها، بناء على ماذا؟ نعم، على أن الرواية بها محمولة على الانقطاع والحديث المنقطع من أنواع الضعيف الذي لا يجوز العمل به. والقول الرابع من هذه الأقوال، أنها أفضل من السماع، وهذا فيه غلو ظاهر، إذ كيف تكون الإجازة أفضل من السماع؟ والقول الخامس من الأقوال مساوية للسماع، وهذا أيضا فيه نوع من الغلو، إذ كيف تكون الإجازة في مستوى السماع، والسماع هو أعلى درجة في تحمل الرواية. القول السادس من هذه الأقوال، نعم، تجوز الرواية بها والعمل بها ولكنها دون السماع. والرواية بالإجازة ليست على إطلاقها، أو القول بالرواية بالإجازة ليس على إطلاقه، ومن ثم احتيج إلى ذكر صورها حتى يتبين ما هو جائز وما هو غير جائز. وهنا انتقل المؤلف إلى صور الإجازة وذكر منها تسعا، أي ذكر منها تسع صور، منها ما هو جائز على القول الراجح، ومنها ما هو غير جائز على القول الراجح. قال رحمه الله: هذه هي الصورة الأولى والنوع الأول من أنواع الإجازة، وهي أقوى أنواعها. ما هي هذه الصورة؟ أن تكون لمعين في معين، أن يجيز الشيخ شخصا معينا في شيء معين فيقول له: أجزتك أن تروي عني الحديث الفلاني، أو صحيح البخاري، أو صحيح مسلم، أو سنن أبي داود، أو مسند الإمام أحمد، أو كتاب الفلاني الذي يشتمل على مرويات أو مسموعات. هذه الصورة جائزة في القول الأصح، وقد جوزها جمهور أهل العلم، بل ادعى أبو الوليد الباجي الإجماع فيها، كما حكى ذلك القاضي عياض في كتابه الإجماع. والحق أن فيها خلافا، فهناك من أبطلها كما سبق، فهناك من أبطلها كشعبة وغيره، والحق أنها جائزة، وقد استأنسوا لجوازها بقصة علي بن أبي طالب عندما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذ من أبي بكر الصديق صدر سورة براءة الذي كان قد كتبه له، وأخذه من أبي بكر ولم يقرأه هو على أبي بكر ولا قرأ أبو بكر عليه، وإنما قرأه على الناس في موسم الحج. ووجه الاستدلال هنا حين أجازه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب الذي كان مع أبي بكر وأجاز له وشرع له أن يحدث به الناس، فهذا هو الدليل الذي استدلوا به على مشروعية الإجازة، أو نقول الذي استأنسوا به على مشروعية الإجازة، وذلك عندما تكون من معين لمعين. وفي هذه الحالة سينتفي عنها الجهل، إذ المجاز فيه شيء معين والمجاز له شيء معين، فانتفت الجهالة. هذا هو النوع الأول الذي قال فيه المؤلف والمجادلة، تمام. ثم قال
أو
نعم، هذه الصورة الثانية من صور الإجازة التسعة، أو من صور الإجازة التسعة. الصورة الثانية أن يكون المجاز معينا، أي المجاز له، وأما المجاز فيه فيكون مجهولا. وهذه الصورة وإن كانت دون الصورة السابقة ولكن أجازها كثير من أهل العلم. إذا المجاز هنا وهو الشخص معين، والمجاز فيه هو المجهول، كأن يقول الشيخ المجيز أجزت فلانا بجميع مرويات، أجزت فلانا بجميع مروياتي، أو أجزت لفلان أن يروي عني جميع مسموعات ومروياته، هذه مجهولة لأنه لم يعينها، ومسموعات هذه مجهولة لأنه لم يعينها، لم يعين فيها كتابا معينا. أو أجزت لفلان أن يروي عني جميع ما سمعته من شيوخي، هذه الصورة كما ذكرت جوزها الكثير من أهل العلم، ولكنها دون الصورة الأولى لما فيها من الجهالة، فقد اشتملت على نوع من الجهالة في جانب ماذا؟ في جانب المجاز فيه. ثم قال
أن يعلم مطلقا المجيد في عصره
هذا، نعم، هذه الصورة إيش؟ الثالثة من الصور التسع، وهي الإجازة التي قد جهل فيها المجاز، جهل فيها المجاز له، حيث عمم، حيث عمم، فهي إجازة عامة، كأن يقول أجزت لأهل عصري أن يروا عني، أو أجزت لجميع المسلمين، أجزت لمن قال لا إله إلا الله أن يروي عني، أجزت للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الجهل فيها هنا كثير، الجهل فيه هنا كثير، من هم هؤلاء؟ لا يحصيهم إلا الله. أجزت لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. لذلك لما كانت مشتملة على هذا الجهل الذي فيه غرر أبطلها كثير من أهل العلم، وهناك من جوزها، أبطلها للجهل الذي اشتملت عليه، إلا في حالات استثنائية، وهي ما إذا خصص نوعا من المجازين فقال أجزت لعلماء القرويين أن يأخذوا عنه، فهنا تكون جهالة قد ارتفعت. أجزت لعلماء المغرب أن يأخذوا عنه، لعلماء المدينة، لعلماء مكة، لطلبة جامع القرويين، لطلبة جامع الأزهر. في هذه الحالة يكون قد عين حصر، يعني يكون قد حصر في الحقيقة، حصر ولم يبقى ذلك الإجمال الكثير، أي لم تبقى في الفضفضة في الكلمة. عندما حصر هؤلاء الذين أجازهم ولو كانوا مشهولين بأعيانهم، عينهم مجهولة ولكن جهتهم محصورة، وإلى هذا أشار بقوله هنا فإن يعم المطلقان أو من وجد في عصره، قال أجزت من وجد في عصره، قال صحح رد هذه الإجازة وعدم اعتبارها لما اشتملت عليه من الجهالة والغرر. وهناك من اعتمدها من أهل العلم وعلى رأسهم الخطيب البغدادي رحمه الله، وقد حكى ذلك عن شيخه أبي الطيب، ولكن الحافظ العراقي رحمه الله يقول وفي النفس منها شيء، وفي النفس منها هذا النوع من الإجازة، وفي النفس منها شيء ولا أجيز الرواية بها. هذا هكذا يقول حافظ الدين رحمة الله عليه، وهو قول سديد، لأن هذا النوع من الإجازة قد اشتمل على جهالة كثيرة وعلى غرر كبير. ثم قال ما لم يستثنى من هذا النوع صورا، ما لم يكن هم حصري، أما إذا كان العموم محصورا فصحح الرواية بها والعمل بها. ذكر محصورا كما ذكرت، حصر هذا العموم في طلبة معينين أو في علماء معينين أو في جهة معينة، أجزت طلبة المدرسة الفلانية، أجزت علماء المدينة الفلانية أو علماء الجامع الفلاني، هنا وإن وقع التعميم ولكنهما حصر، فقلت الجهالة وتقلصت الجهالة وقل الغرر، فجازت هذه الإجازة عند طائفة كثيرة من أهل العلم. قال كالعلماء، كعلماء علماء علماء إجازة وما شابه. قال نعم، هذا النوع من الإجازة هو صورة من النوع الذي نحن بصدده، إنما مع النوع إيش؟ نوع الثاني، مع النوع نعم. هذا النوع من الإجازة هو هذا الذي أشار إليه المؤلف، مندرج في النوع الذي نحن بصدده، هو النوع الثالث. وفي أو حقيقته هو أن يقول نعم اقرأ عليه كلم يبين تمام. إذن عندما يكون المجاز فيه مجهولا والمجاز مجهولا فهذه صورة رابعة من صور الإجازة وهي أضعف من سابقتها لأن الجهل فيها أكثر من سابقتها. ومن ثم منع كثير من العلماء الرواية بها. إذا الجهل هنا في الجانبين معا في جانب المجاز وفي جانب المجازلة. وكذلك يدخل هنا أيضا الاسم المشترك. الاسم المشترك الذي تعددت مسمياته واتحد اسمه سواء كان في جانب المجاز ولا في جانب المجازلة. كما إذا قال في جانب المجاز أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي أن يروي عنه وهذا الاسم اشترك فيه عدد من الناس فهذا النوع فيه جهالة المجاز. ما هو سبب الجهالة؟ هو الاشتراك في الاسم لأننا لا ندري من هؤلاء الذين يقصد المجيز. هل يقصد من يسكن الشام أم يقصد من يسكن الحجاز أم يقصد من يسكن في مكة؟ لأن هذا الاسم قد اشترك في جماعة من الناس. فالجهل هنا جاء نتيجة عن الاشتراك في جانب المجاز. وكذلك في جانب المجاز فيه كما إذا قال أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو له أكثر من كتاب مسمى بهذا الاسم. فهو مثلا قد روى سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي. هو قال أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن. ما هو كتاب السنن الذي يقصد وله أكثر من كتاب؟ فهذا النوع من الإجازة غير صحيح عند أهل العلم أو عند كثير من أهل العلم لأنه قد وقعت الإجازة فيه بجهل في جانب المجاز فيه. وهذا معنى قوله
وجهل بالمجاز
أيوة كان يبين الاشتراك كما إذا لم يبين ما المقصود بهذا الاسم سواء كان في جانب المجاز أو المجاز. ثم قال أما الجهل بالأعيان فلا يضر مع التسمية. الجهل بالأعيان لا يضر مع التسمية. مثلا قال أجزت الحاضرين في مجلس والحاضرون كانوا كثرا لا يعرف أعيانهم لا يعرف عين محمد وعين أحمد وعين عبد الكريم وعين فلان لا يعرف ذات فلان لكن يقول وأجزت جميع الحاضرين أن يحدثوا عني. هذا لا يضر ما دام قد عرفوا فلا يضر الجهل بأعيانهم. أو يقول أجزت لطالبة المدرسة الفلانية أن يروا عني فهم معروفون وإن جهل المجيز أعيانهم. فالجهل هنا لا يضر لأنه قليل جدا ولا يؤثر على الرواية لمعرفة من أجيز لأن من أجيز قد عرف هنا وإن لم يعرف من طرف المجيز بعينه. وهذا معنى قوله
ولا يضر
ما تسمية بشرط أن تكون تسمية كما ذكرت نعم حتى إذا لم يصفح ما جمع وجمع أسماء جمع أسماء على من طلب في دفتر لكن لم يتصفح واحد تلو الآخر أو كان في مجلسه عدد من الطلبة لكنه لم يتصفح واحد 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 يقول من أنتم اسموك من أنتم اسموك لا لأن هذا يشق عليه قد يكون مجلسه فيه مئات الطلبة أو فيه آلاف الطلبة كيف يتصفحهم واحدا 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 فيكفي أن يقول أجزت من حضر في مجلسي هذا أو يجمع أسماءهم أو تجمع أسماءهم في دفتر ويسلم له يكلف واحد من الطلبة يقول اجمع لي الأسماء ويجمع له الأسماء ويأتيه بها فأكتب في آخر الدفتر وفي آخر القائمة أجزت من في هذه القائمة أن يحدثوا عني مع أنه لم يتصفح اسمهم لأنها تعد بالمئات يجمع له 100 ولا 200 أو 300 في قائمة هو كتب في آخر الصفحة أجزت جميع من في هذه القائمة أن يحدثوا عني مع أنه لم يتصفحهم واحدا 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 هذا لا يضر لأنه حتى لو تصفحهم ماذا يزيد في المسألة لا يزيد في المسألة في شيء قال هذا النوع الخامس من أنواع الإجازة الذي يسمى بالإجازة المعلقة إجازة معلقة يجيز يعلق قول أجزت نعم الإجازة المعلقة اشتهى صور المجادلة وقع تعليق الإجازة على ماذا؟ المجادلة هو المجادلة هنا مجهول أجزت من شاء أن يروي عني من شاء لا يحصيهم إلا الله من شاء هناك من هم في المشرق ومن هم في المغرب ومن هم في البلاد الفلاني إلى آخره هذه الإجازة باطلة في القول الأصح لأنها إجازة مشتملة على غررين أحدهما الجهل والثاني التعليق الجهل بالمجازي له والتعليق فكانت ضعيفة جدا من هاتين الناحيتين لذلك قال وإن يقول وإن يقول ففي الأصح أبطل إن علق الإجازة بهذا الشكل الذي ذكره المؤلف ما هو الشكل الذي ذكره المؤلف هو قوله أجزت من شاء من شاء ومن شاء أعني من شاء أو من شاء المجاز من شاء المجاز له قال أجزت من شاء من أهل الدنيا أو من شاء فلان ففي تلك الصورتين الإجازة باطلة في القول الأصح لاشتمالها على الجهالة والتعليق قال وصححوا أجزته إن شاء هذا النوع من التعليق في نوع الإجازة المعلقة هذا جائز وصحيح ما هو هذا النوع إذا قال أجزته إن شاء أجزت فلانا لماذا؟ لأن الإجازة هنا لم تعلق على المجادلة وإنما علقت على مشيئة المجادلة علقت هنا على ماذا؟ على مشيئة المجادلة الرواية لم تعلق على مشيئة المجادلة إنما علقت على مشيئته الرواية إن أراد قال أجزت لفلان أن يروي عني إن شاء إذا المجادلة هنا معلوم ولا غير معلوم معلوم ولكن المجاز فيه قد علقت مشيئة روايته على أنا مشاهد أجدت لي فلان أروي عني هذا جائز وصحيح هذا نوع من الإجابة أو أجدت من شاء رواية عني أي من شاء أن يروي عني فله ذلك من شاء أن يروي عن يقول
أو أجدت من شاء رواية
نعم يعني نعم يعني يقول بأن هذا النوع من الإجازة المعلقة صحيح قال على كل حال هذه أنواع من الإجازة كما رأينا منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح وبقيت الأنواع الباقية اللي هي كم بقي لنا الآن درسنا خمسة منها اللي هي إجازة معلوم بمعلوم هذا أصح وأقوى إجازة معلوم بمجهول هذه جائزة ولكنها دون الأولى إجازة مجهول إجازة مجهول أو بمجهول هذه بعض الصور فيها جائزة إجازة مجهول بمجهول هذه ساقطة إجازة معلقة وهذه فيها تفصيل إن قال أجزت من شاء أن يحدث عني فهذا غير صحيح أي هذا نوع من الإجازة إن قال أجزت فلانا إن شاء أن يروي عني هذا النوع جائز في القول الأصح جائز في القول الأصح لماذا؟ لأن جانب الجهالة قل فيه جدا إذ هو معلوم ولكن فوض له إن شاء أن يحدثه أي إن شاء أن يحدثه أو إن شاء أن يروي عنه كذلك من هذا النوع إذا قال أجزت من شاء أن يروي عني هذا لا حرج عليه لأنه لم يعطي الإجازة مباشرة وإنما علق له الإجازة أي إن شاء أن يروي عني فله ذلك وبعد الرواية سيجيبه أجزت من شاء أن يروي عنه نعم له أن يروي عنه فإذا روى عنه حصل الإجازة ولا ما حصل الإجازة
على صور التحمل وما زلنا مع الصورة الثالثة التي هي صورة الإجازة لأن هذه الصورة يندرج تحتها أنواع وصور ذكرنا أنه يندرج تحتها كم من صورة
تسعة
وقد ذكرها المؤلف كلها هنا سبق الكلام منها أو سبق الكلام فيها على كم صورة
نعم
على خمس نعم الصورة الأولى من هذه الصور الخمس هي
إجازة معين لمعين
نعم إجازة معين لمعين وهذه كما قلنا هي أصح صورة وأقواها ولذلك أجازها الجمهور وادعى بعضهم الإجماع فيها ولكن ليس فيها إجماع كما سبق وهذه الصورة واضحة الثانية من الصور نعم إجازة معين في غير معين وهي تلي الأولى أي تأتي من بعدها في الدرجة وقد أجازها الكثير وعملوا بمقتضاها والثالث من هذه الصور التي سبقت نعم هذا النوع من الإجازة ضعيف كما سبق جوزه بعض العلماء ومنعه بعض العلماء لما فيه من جهالة لما في الإجازة من جهالة وهذه الجهالة فيها غرر ولا ينبغي أن يؤخذ الحديث بهذا الشكل من الغرر والجهالة والبعض يجيزها الرابع مما سبق من هذه الصور الرابع نعم إجازة مجهول بمجهول أو العكس هذه التي تسمى بالإجازة العامة وهذا النوع منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع الجائز منه مقيد ما هو الشيء الذي قيد به نعم لأن يكون هذا الذي وقعت عليه الإجازة محصورا ولو كان غير معروف بأعيانهم، ولكنهم محصورون. إذا كانوا محصورين فقد جوز الكثير هذا النوع من الإجازة. أما النوع الخامس مما سبق، الإجازة المعلقة، الإجازة المعلقة وهي التي علقت على شيء. والإجازة المعلقة منها قسم جائز ومنها قسم ممنوع كما ذكره المؤلف. أما الممنوع من هذا، من هذا النوع، ما هو الممنوع؟ ممنوع يعني نعم، إذا قال أجزت من شاء أن يحدث عني، أجزت من شاء أو أجزت لمن شاء. ومن هذا أيضا مما هو ممنوع قوله صيغة أخرى سبقت، صيغة أخرى يعني سبقت، أجزت لمن شاء فلان، لمن شاء علي أن يحدث عني أو يروي عني. الكلا هاتين الصورتين ممنوعتان لما فيهما من جهالة وتعليق. وأما الجائز من هذا النوع من الإجازة المعلقة، أجزت لفلان يعين المجاز ويفوض إليه، فاش يفوض إليه أمر الإجازة، لكنه يعينه، يقول أجزت لفلان أن يروي عني إن أراد، أجزت لفلان إن شاء أن يروي عني. صيغة أخرى أيضا ذكرها المؤلف جائزة، وهي ذكرها المؤلف في الصورة يعني. نعم نعم صدق أن يروي رواية من شاء رواية الحديث عني أن يروي عني، أجدت من شاء رواية الحديث عني أن يروي عني. وانتقل المؤلف بنا بهذه الأبيات إلى باقي الصور المندرجة تحت الإجازة، إلى باقي الصور وهي أربع، سبق الكلام على خمس، بقي منها أربع. من هذه الأربع هذه الصورة التي أشار إليها بقوله هنا نعم أيوه. هذا النوع من الإجازة يسمى بإجازة المعدوم أو الإجازة للمعدوم. هل يجوز للإنسان أن يجيز معدوما غير موجود على قيد الحياة؟ في هذه المسألة تفصيل، إن كان هذا المعدوم معطوفا على موجود، إن كان هذا المعدوم الذي أريد الإجازة له معطوفا على موجود فقد أجاز هذا النوع من الإجازة الكثير. وذلك كأن يقول أجزت لفلان ولولده ولعقبه، أجزت لفلان ولولده ولعقبه. العقب هنا معدوم ولكنه معطوف على موجود. ومن أجاز هذا النوع من الإجازة أبو بكر وأبي داود سجستاني، فقد قال أجزت لفلان ولولده ولحبل الحبلة، أجزت لفلان ولولده ولحبل الحبلة، أي لمن سيحمل من نسائه إلى يوم القيامة. فهذا النوع جوزه الكثير. الثاني أن يجاز المعدوم باستقلال، شخص معدوم أو جهة معدومة باستقلال من غير أن يعطف على الموجود، كان يقول أجزت لبني فلان أن يروا عني، لبني فلان هكذا، وبني فلان غير موجودين، إذن هؤلاء لم يعطفوا على الموجودين. هذا النوع الكثير من العلماء منع إجازته، وذهب البعض إلى جواز إجازته، فمن ذهب إلى ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، والذين جوزوا إجازة المعدوم المستقل الذي ليس معطوفا على الموجود أصلوا له ب في مسألة الوقف على المعدوم، لأنه في الشرع يجوز الوقف على الإنسان المعدوم، يقول وقفت المال على أولاد فلان اللي هما غير موجودين، اللي هم غير موجودين، إذن أقصروها بماذا؟ أو قاسوها على جواز الوقف على المعدوم. أما الذين لم يجيزوا هذا النوع فقد منعوه بناء على أن الإجازة إخبار في الجملة بالمجاز، من أجزته فأخبرته بالشيء المجاز، والمعدوم لا يصح الإخبار، هذا معدوم كيف تخبره؟ لا يمكن أن تخبره، والمعدوم غير موجود. قالوا إذا كان المعدوم لا يجوز إخباره فكذلك المعدوم هنا لا تجوز إجازته، لأن الإجازة إخبار بالمجاز بالجملة أو على سبيل الجملة، فهذا هو تعطيل هذه المسألة من الناحيتين، من ناحية من أجزاء، من ناحية من مانع. والظاهر هو قوة من منعها، أي من منع الإجازة، هذا هو الظاهر قوة قوله. أما إذا كان المعدوم متابعا ومعطوف على الموجود فهذا لا بأس به أو لا بأس بإجازته. هذا هو النوع إذن السادس من أنواع الإجازة التي أشار أو الذي أشار إلى المؤلف بقوله في الأقوم تناع. طيب، في القول الأقوى الإذن والإجازة للمعدوم المستقل، وقيل ولو لم يكن مستقلا لا تجوز إجازته، وقيل تجوز مطلقا، هو القول الثاني. والقول الثالث الذي هو أرجح هذه الأقوال أن المعدوم الذي ورد تابعا لموجود تجوز إجازته، وأما المعدوم المستقل الذي لم يرد تابعا ومعطوف على موجود فلا تجوز إجازته. وهذا هو القول الثالث الذي قال في المؤلف ثالثها جاز لموجود إذا كان تابعا، نعم جاز لمعدوم إذا كان تابعا لموجود. نعم، قال هذه الصورة السابعة من صور الإجازة. الصورة السابعة هي إجازة من ليس بأهل للإجازة وقتها من أجل أن يؤدي الحديث، إجازة من ليس بأهل وقت الإجازة. ويدخل تحت هذا النوع صور وأنواع، فمثلا الكافر ليس أهلا للإجازة حين يكون كافرا، وكذلك الصبي غير المميز ليس أهلا للإجازة، حتى المميز في قول من يقول بأن الإجازة لا بد فيها من أن يكون الإنسان بالغا، كذلك المجنون ليس أهل الإجازة، وكذلك الحمل الذي هو في البطن ليس أهلا للإجازة، وأخذ الفاتق والمبتدع وما أشبه ذلك. فهؤلاء كلهم ليسوا أهل الإجازة وقت تلبسهم بهذه الأوصاف. فهل يجوز للإنسان المحدث أن يجيزهم على أساس أنهم إذا زالت عنهم هذه الأوصاف يحدثون بالحديث؟ إذا أسلم الكافر يحدث، حديثه يكون مقبولا صحيحا، وإذا بلغ الطفل يحدث، وإذا عقل المجنون يحدث، وإذا عاد المبتدع إلى حظيرة السنة يحدث، وهكذا. فهذه المسألة فيها تفصيل. فمثلا الصبي المميز القول الصحيح فيه أنه يجوز أن يجاز. لماذا؟ لأن الطفل المميز يصح سماعه كما سبق، فكيف يصح سماعه ولا تصح إجازته؟ لكن يصح أن يسمع الحديث، كيف لا يصح أن يجاز؟ ولذلك الطفل المميز تصح إجازته، تصح إجازته لكونه مميزا. وأما غير المميز فهذا بعضهم أجاز أن يجاز من باب التشريف ومن باب المحافظة على ما خص الله تعالى بهذه الأمة من الإثنان. قالوا يجوز للطفل غير المميز أن يجاز، ثم لا يؤدي الحديث الذي أجيز فيه إلا بعد أن يصير بالغا. ما مسألة الكافر؟ فكما يقول حافظ الدين العراقي رحمة الله عليه: لم أجد فيها شيئا عند المحدثين إلا ما ذكر من أن يهوديا يسمى بمحمد بن عبد السيد كان حاضرا في حلقة أحد المحدثين وهو صغري، ثم كتب اسمه في قائمة الذين سيجيزهم الشيخ، كتب اسمه مع طلب وهو يهودي يومئذ، فأجاز الشيخ جميع من كتب اسمه هنا. وكان ذلك بحضرة الحافظ المزدي، بمعنى أن الحافظ المزدي أجاز هذا النوع من الإجازة، ثم أكرم الله هذا اليهودي بالإسلام وصار يحدث بذلك الحديث. هذه حكاية من حافظ العراق رحمة الله عليه تدل على جواز إجازة الكافر، لكن لا يقبل حديثه إلا بعد أن يسلم. أما المجنون فقد جوز الكثير إجازته على أساس أنه لا يحدث إلا بعد أن يعود إليه عقله. وأما الحمل الذي هو في البطن فبعضهم جوز إجازته، جوز إجازته لكونه موجودا، لكونه موجودا، وقال إذا كان هناك من جوز إجازة المأذون لماذا ما موجود، فإجازة الحمل من باب أولى وأحرى. وبعضهم فصل قال إن كان الحمل يعلم فتجوز إجازته، فإن لم يكن يعلم فلا تجوز إجازته. فما لا يعلم أن يعلم عند الناس بأنه موجود في بطن أمه فإنه تجوز إجازته، وإلا لا تجوز إجازته. بعضهم فصل تفصيلا آخر قال إنه فقد فيه الروح تجوز إجازته، ولم تفقد فيه الروح لا تجوز إجازته. هذه تفصيلات على كل حال من المحدثين رحمهم الله تعالى وتفريعات، والظاهر والقول بعدم جواز إجازته، لأنه إذا تساهل الناس في الإجازة إلى هذا الحد فستكون الإجازة هزيلة ولا تبقى لها قيمتها الحديثية التي ينبغي أن تعطى لها. إن هذا هو النوع السابع من أنواع الإجازة، وهو إجازة من ليس أهلا للإجازة وقت وقت الإجازة ويريد أن يتحمل الحديث بطريق الإجازة ليحدث به بعد أن يكون أهلا للتحديث. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله لطفل وكافرين ونحو ذا، أي كالمجنون مثلا والمبتدع والفاسق. ثم قال هذه الصورة الثامنة من صور الإجازة، الصورة الثامنة من صور الإجازة هي صورة من سيأخذ إجازة من سيحمل الحديث الذي لم يسمعه قبل ذلك ولم يتحمله. ليرويه عنه بعد أن يتحمله. إذن هو يريد أن يجيزه في شيء لم يروه بعد، يقول له أجزني في الأحاديث التي ستروها فيما بعد لأحدث بها عنك. المفهوم هذه الصورة، هذا النوع من الإجازة قد اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول المنع، القول الأول المنع، والقول الثاني الجواز. أما الذين قالوا بالمنع فإنهم بنوا ذلك على أن هذا الذي سيجيز سيجيز بشيء ليس عنده، من باب القاعدة التي تقول فاقد الشيء لا يعطيه، وما عندوش إلا حديث كيف يجيز بشيء ليس عنده، كما حكى القاضي عياض رحمه الله في كتاب الإجماع عن أبي مروان أحد المحدثين أنه حضر عند القاضي يونس ابن عبد المغيث أبي الوليد، وجاءه طالب علم وطلب منه إجازة لما تحمله إلى هذه الساعة ولما سيحمله ويرويه بعد هذه الساعة، فامتنع أبو الوليد، امتنع، فغضب ذلك الطالب، غضب ذلك الطالب، فقال أبو مروان لم تحدثه لأنك لم تروي بعد هذه الأحاديث؟ قال نعم، هذا هو الجواب له. قال له لماذا لم تحدثه؟ لأنك لم تروي هذه الأحاديث بعد؟ قال نعم، هذا هو الجواب، أنا ما عندي هذه الأحاديث، كيف أعطيه ما ليس عندي؟ فإذا هذا القول مبني على ماذا؟ على أن فاقد الشيء لا يعطى. القول الثاني هو قول من جوز هذا النوع من الإجازة على رأسهم الخطيب البغدادي رحمه الله، جوز هذا النوع من الإجازة بناء على أن هذا إخبار، أن هذا نوع من الإخبار ويصح فيه ويصح بهذه الصورة أو بهذا الشكل. وعلى كل حال القول بعدم صحتها هو الصواب، أي لا ينبغي أن يجيز الإنسان غيره لأحاديث لم يتحملها بعد، وهذا معنى قوله ومنعها من بعدها، منع الإجازة في الذي سيحمله المجيز بعد الإجازة، منعها هو القول الأصح. قال نعم. طيب يتفرع على هذه المسألة هذا الذي حكاه المؤلف، تفرع على هذه المسألة، هذه الصورة لإحكام المؤلف على أنها جائزة. ما هي هذه الصورة؟ إذا قال له أجزتك فيما صح عندي، وفيما يصح عندك، هذه نعم جائزة، أجزتك فيما صح عندي من الأحاديث وفيما يصح عندك، لأن فيما يصح عندك الأحاديث موجودة عند المؤلف ولكنه لم يتيقن من صحته، ففوض له الأمر في صحته، قالوا ما صح مما أجزته مني الآن، مما استجزته مني الآن، ما صح مما استجزته مني الآن، تحملته إجازة اروه عني، هذا لا حرج، ولا يقال فيه بأنه دخل في الصورة الأولى اللي هي الإجازة بما لم يحمل